الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الآجري رحمه الله جعل ذلك بابا في هذا الكتاب، كتاب الشريعة، ليبين أصل ومعدن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني تقلب في أصلاب الأنبياء نبيا بعد نبي، ولم يخرج من سفاح الجاهلية، وسلمه الله عز وجل من ذلك على أحد القولين في هذه الآية، لأن هذه الآية كما ذكر المفسرون وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، بعض أهل العلم حملها على الصلاة، لأن قبل ذلك قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فقال بعضهم الذي يراك حين تقوم، حين تقوم لصلاة الليل وحدك، وتقلبك في الساجدين يعني في صلاة الجماعة مع المسلمين، فهذا أحد القولين. والقول الثاني الذي اختاره الإمام الآجري رحمه الله هو تقلبه في أصلاب الرجال، يعني يتقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال وفي أصلاب الأنبياء نبيا بعد نبي حتى ولد صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله أي الإمام الآجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة، يعني في الجاهلية كان هناك أنواع من النكاح هدمها الإسلام وقضى عليها لأنها بمثابة الزنا والعياذ بالله. وأنواع الأنكحة في الجاهلية كثيرة، وليس الوقت الآن ببيان هذه الأنواع، وإنما مجاله يعني الفقه، لكن كانت هناك أنواع من الأنكحة هي بمثابة الزنا والعياذ بالله، هدمها الإسلام ولم يقر إلا نوعا واحدا وهو هذا النكاح الذي نحن عليه الآن، الذي يكون على يعني هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الولي، ولي البنت أو المرأة والشهود والمهر وهذه الأمور التي نعلمها في الزواج، إلا نكاحا واحدا نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود. فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم عليه السلام، ينقله من أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. ثم اختار أو ذكر مجموعة من الأحاديث، اخترت منها حديثين. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وصدق صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، يعني من النكاح الصحيح ولم يصب بشيء من أمور الجاهلية التي هي بمثابة زنا والعياذ بالله، ولم أخرج من سفاح يعني من زنا، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، يعني يتقلب صلى الله عليه وسلم في أصلاب الأنبياء كما أشرت نبيا بعد نبي حتى ولد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. حديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل، يبقى الإمام الآجري اختار القول الثاني معنى وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك في أصلاب الأنبياء، يعني يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء لأنه من نسل الأنبياء صلى الله عليه وسلم ومن ذرية إسماعيل عليه السلام حتى ولدته أمه. هذا فيه شرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه صيانة له عما حدث أو كان يحدث في الجاهلية، رغم أنه يعني منهم ومن هؤلاء العرب الذين كانوا يفعلون ذلك، ومع ذلك يعني وقاه الله عز وجل سفاح الجاهلية. ندخل في الباب الذي بعده وهو ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه فيه الوحي، يعني قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة حليمة السعدية الشهيرة، وماذا نالت من الكرامة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت لها كرامات عديدة بسبب أنها كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الأجري عدة أحاديث طويلة في هذا الباب، اخترت منها حديثين فقط. عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، هي مشهورة بها حليمة السعدية، أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر، يعني تقول إيه لو جمعنا النساء ذهبنا إلى مكة نلتمس بها الرضعاء، يعني إيه عن دور على إيه الرضعاء، كان زمان في هذا الوقت يعني المرأة كانت لا ترضع ولدها لأي سبب من الأسباب، فكانت المرضعات تأخذ الأجر على الرضاعة وتبحث يعني هؤلاء المرضعات على الرضعاء. قالت نلتمس بها الرضعاء في سنة شهباء، يعني سنة كانت شديدة، شديدة الحر، شديدة الجد، فقدمت على آتان لي قمراء، يعني آتان، الآتان اللي هي أنثى الحمار، حمارة يعني كانت رقبة حمارة، قمراء يعني بيضاء، كانت أذمت بالرقب، ومعنى أذمت بالرقب يعني حبستهم بسبب ضعفها وعجزها عن المشي، يعني ايه حمارة يعني زي ما يقولوا ايه يعني ما فيهاش حيل تمشي، كانت توقف في الطريق وتعطلهم وتخليهم يوقفوا ويستنوا، يعني ايه قالت كانت أذمت بالرقب، يعني حبستهم ولضعفها ولانقطاعها عن السير، ومعي صبي لنا، معها ولد ليه، وشارف لنا، شارف يعني الدابة المسنة، يعني ايه نعجة عجوزة خالص ولا معزة عجوزة، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، طول الليل ايه قاعدين يعني ايه معي نموش، ما يجد في ثدي ما يغنيه، الولد عمال يبكي ما لاقيش ايه نقطة لبن يعني في ثدي أمه من شدة القحط والجد، ولا في شارفنا ما يغذي، يعني حتى النعجة اللي معهم ولا المعزة اللي معهم ما ايه الثاني ما فيهاش نقطة لبن يشرب منها. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إنه يتيم تركناه. إذن حليمة رضي الله عنها تحدث بهذا الحديث بعد يعني النبوة وبعد الرسالة، أنها تقول إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هو كان رضيع ما كانش رسول، فإذا قيل إنه يتيم تركناه، كل واحد يقول له ده يتيم يعني ايه ابوه ميت يقول هعمل له ايه، كل واحد عايز ايه عايز الفلوس، عايز اللي ابوه عايش اللي هيديها كثير، تركناه. وقلنا ما عسى ان تصنع الينا امه، امه هتدينا ايه يعني، طبعا ايه لو ابوه عايش هو اللي هي يعني يوسع علينا، انما نرجو المعروف من ابي الولد، فاما امه فماذا عسى ان تصنع الينا، فوالله ما بقي من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري. هتقول كل الحريم كل الرحيم مع بعض، كل واحدة لقيت لها رضيع وخذت ومشت، هتقول ما فيش غير أنا اللي قعدت على كده، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع. أقول أنا من دونهم لا أرجع من غير رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قالت خلاص فيش فائدة، بدل ما أرجع بلاش على كده أروح اليتيم داخله معايا وخلاص. فقال: لا عليك، يعني خلاص اعمل انت عايزاه. فذهبت فأخذته. إذا ذهبت إلى هذا اليتيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته لترضعه، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. أقول أنا ما أخذتوش عشان إيه، يعني إيه لحاجة، إلا إن هو ما فيش غيره، فأقول أحسن من بلاش. فجئت فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، رجعت به للمكان اللي هي إيه يعني قاعدين فيه. فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، بمجرد هي خدت النبي صلى الله عليه وسلم وصدرها اتملى لبن بعد ما كانش فيها ولا نقطة، ولدها الحقيقي ولدها اللي ولداه ما لقياش اللبن اترضى، ومجرد ما خدته تقول: أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، امتلأ صدرها باللبن. فشرب حتى روية، وشرب أخوه حتى روية، يعني حتى ولدها الحقيقي اللي هي ولداه اللي ما كانش لاقي يعني ترضعه، هم الاثنين شربوا من اللبن حتى روية. وقام صاحبي إلى شارفنا تلك، صاحبي يعني تقول زوجي، صاحبها يعني زوجها، قام إلى شارفنا تلك اللي هي الدابة بتاعتهم العجوزة، كانت نعجة أو معزة أو غيره، فإذا إنها لحافل، حافل يعني امتلأ ضرعها باللبن، امتلأ ضرعها باللبن بعد أن لم يكن فيها شيء. فحلب ما شرب وشربت حتى روينا، يعني هم الاثنين برضو شربوا لبن حتى روي من كثرة اللبن. فبتنا بخير ليلة، فقال صاحبي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. أنا شايف خير عظيم اللي انت اللي حصل لنا ده، اللي احنا شايفينه ده. أما ترين ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه؟ تشوفتش اللي حصل لنا ده؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، خلاص خدوا هذا اليتيم الرضيع ورجعوا. فوالله لقطعت أتاني الركب، شوف الحمارة بتاعتها اللي كانت هي ما قدرتش تمشي، وهم راجعين خدتها ايه يعني زي ما يقول أربعة، فيش حمار قادر يحصلها. لقطعت أتاني الركب حتى ما يتعلق بها حمار، أسرع حمار فيه ما كانش قادر يحصلها، منين يعني سبحان الله كرام. حتى إن صواحباتي لا يقولن، كل واحدة فيهم تقول لها: ويحك يا بنت أبي ذؤيب، وفي رواية: يا بنت أبي ذئب، دي يعني إيه كانت مشهورة بذلك. أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ هي دي الحمارة اللي كنت جاي عليها؟ مصدقينش. فأقول: نعم، فوالله إنها لهي، وفي رواية: إنها لهي، هي بعينها يعني ما غيرتهاش. فيقولنا: والله إن لها لشأنا، حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجذب منها. قل لما رجعنا المنطقة بتاعتنا دي أرض جذباء ما فيهاش لا نبات ولا زرع، ولا لا أعلم من أرض الله عز وجل أرضا أجذب منها. فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، الغنم بتاعتها تطلع ترعى مع انه هي ترعى في الصحراء لكن ترجع شبعانه سبحان الله. ثم تروح شباعا لبنا، لبنا يعني ايه مليئه باللبن بعد ما كانش فيها حاجه خالص، ترجع ايه يعني مليئه باللبن. فنحلب ما شئنا، وما حولنا احد تبض له شاة بقطرة لبن. معنى تبض له يعني ايه ترشح، يعني تنزل قطرة لبن واحد، هم غنماتهم هم اللي يحلبوا وغنم الناس حواليها ولا قطرة لبن واحد، مع انهم يرعوا في مكان واحد وفي منطقة واحدة ويروحوا ويجوا مع بعض، لكن هذه كرامة حدثت لها بسبب يعني هذا الرضيع المبارك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم لا يقولون لرعاتهم: انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حيث تسرح يريحون أغنامهم جياعا وما فيها قطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فنحلب ما شئنا. يعني هم يفكروا هي ترعى في مكان ده مليان نبات وزرع وبتاع, فيقولوا اللي بيرعوا غنمهم يقولوا روحوا المكان اللي أكثر فيه الغنم بتاعت حليم, المكان من ما يروحوا روحوا معهم. لكن هم طبعا ايه يرعون في هذا المكان, ولكن غنمها هو الذي يمتلئ باللبن. فنحلب ما شئنا فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين. هذا الرضيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصل يعني ايه قارب السنتين, هو لسه موصلش سنتين, بلغ السنتين يعني ايه قرب يوصل سنتين. فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان, كان يكبر بسرعة وجسمه ايه يعني ايه ما شاء الله بيكمل بسرعة. فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا. الغلام الجفر اللي هو العفي, شوف يعني ايه طفل صغير ده ايه جسمه مليان. وقيل الجفر هو الذي يستغني بالطعام والشراب عن لبن امه, يعني شوف لسه سنه سنه ونص مثلا وما مش عايز يرضعه ثاني خلاص ياكل ويشرب على جو لا يعتمد او لا يريد اللبن من الرضاعه. فقدمنا به على امه ونحن اظن شيئا به, هتقول يعني ما عايزينش الفرض فيه بعد ما خلاص هيوصل السنتين هنرجعوا لامه, هتقول ونحن ايه اظن شيئا به, يعني احنا عايزينش نفرض فيه ولا نسيبوه من ايه من اللي حصل لهم من الكرامات اللي شافوها دي مما راينا فيه من البركه. فلما راته امه قلنا لها يا ظئر دعينا نرجع بابننا هذه السنه الاخرى. الظئر يعني المرضعه التي يعني المرضعه لغير ولدها, يعني ايه كان في الغالب يعني يطلقون على النساء هذا اللقب الظئر. فهي يعني ايه هيقولوا لها سيبينا نرجع به السنه دي الثانيه, يعني عايزين ياخدوه سنه ثانيه. فانا نخشى عليه اوباء مكه, يعني هي جابت لها يعني ايه حيله وحجه, هتقول لها يعني مكه منتشر فيها مرض الايام دي واحنا خايفين عليه عشان تسيبونهم يرجعوا به ثاني. فانا نخشى عليه اوباء مكه فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم. قعدوا يلحوا عليها حد ما قالت لهم بابا يرجعوا به ثاني خذوه ثاني. فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة. فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا, يعني وراء البيوت ده كانوا إيه شوية بهائم تبعهم هم قاعدين العينين مع بعض, أخوه من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع. جاءنا أخوه يشتد, جاء أخوه من الرضاعة يجري بسرعة. فقال أخي ذلك القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقى بطنه. الحق أخويا ده إيه القرشي اللي انت هترضعوه ده جو اثنين لابسين لبس ابيض وراحوا فاتحين بطنه, طبعا دول الملكين من الملائكة. فأضجعاه فشقى بطنه فخرجت أنا وأبوه. تقول حليمة خرجت أنا وأبوه, أبوه اللي هو مين؟ أبوه من الرضاعة, مش يعني إيه هو طبعا أبوه مات وهو في بطن أمه اللي هو عبد الله. تقول فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه, أسرع نحو الغلام. فنجده قائما منتقعا لونه, وشه ده وجسمه إيه برضه مأثر عليه الأمر ده المفزع, وهو ما عرفش اللي حصل له أصلا. فاعتنقه أبوه وقال أي بني ما شأنك اللي حصل لك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا منه شيئا وطرحاه, طلع فتحوا بطني وطلع حاجه من جوه ورموها, وهو برضه ما عرفش ايه اللي حصل له. ثم رداه كما كان, راحوا رجعوا له ايه الفتح اللي ايه فتحوه زي ما كان, كانه عمليه جراحيه وخياطه سبحان الله. فرجع به معنا, فقال ابوه فرجعنا به معنا, يعني هم الاثنين راحوا اخذوه. فقال ابوه يا حليمه لقد خشيت ان يكون ابني قد أصيب, يعني خايف يكون حصل له دول يعني اثنين دول من الجن ولا حاجة يعني أصابوه حاجة. انطلقي بنا فنرده إلى أهله قبل أن يظهر ما نتخوف. الحق رجعوا لأهله لحسن تحصل له حاجة ونبقوا مسؤولين عنه. قالت فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به. أول ما دخلنا عليها قالت إيه وقدمنا به عليها فقالت ما ردكما به فقد كنتما عليه حريصين, أنتوا عمال تترجوا فيه عشان أسيبه لكم سنة وحلل رجعته ليه ثاني. فقلنا لا والله يا ضئر إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا. إحنا ربنا أغنانا وسددنا الثاني اللي علينا ومش محتاجين مش محتاجين حاجة منك. وقلنا نخشى الأتلاف والأحداث، إحنا خايفين عليه بس لا تحصل له حاجة ولا يعني يصاب بحاجة وإحنا رجعناه. فقلنا نرده على أهله، فقالت ما ذاك بكما، ده مش هي الاحتياج ده، فاصدقاني شأنكما، قولوا الحقيقة اللي رجعته بسببها الولد. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، قعدت لح عليه لحد ما قلنا لها الحقيقة اللي حصل له بالضبط. فقالت أخشيتما عليه الشيطان، تخيفين عليه من الشياطين؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شأن. ولدي ده هيحصل له حاجة إيه عجيبة، وهيحصل له مكانة ممنزلة كبيرة جدا. ألا أخبركما خبره، أقولكم على اللي حصل معاه؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه، قل مجرد ما حملته حملت به يعني في بطنها، تقول ما حملت بأحد يعني مثل هذا الحمل، حمل خفيف جدا ما تعبيش أبدا. ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، بمجرد ما حملت به شفت في المنام أنه خرج مني نور، وهذا النور نور ضخم نور عظيم جدا أضاءت منه قصور الشام. دي يعني برضو من إيه؟ من المعجزات أو الأشياء التي يعني أيد الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم حتى وهو يعني في بطن أمه، يعني أمه التي آمنة بنت وهب هي التي تحكي ذلك وتقول كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود، ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما. قالوا حتى ولادته كانت ولادة عجيبة، يعني لما ولد تقول وقع وقوعا ما يقعه المولود، وقع معتمدا على يديه، نزل إيه محمل على يديه ورافع رأسه للسماء صلى الله عليه وسلم. قالت فدعاه عنكما، خلاص سيبوه وروحوا. فهذا الحديث وهو أيضا يعني فيه نوع من الاختصار يبين يعني قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم والكرامات التي يعني حدثت لهذه المرضعة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني وهو حديث أيضا مختصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في قصة شق صدره أيضا، وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه. جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الصبيان طبعا وهو طفل رضيع صغير، فشق عن قلبه فتح صدره، وتخيل فتح الصدر يكون ازاي، عظمه يتقص ولا يتعامل ازاي الله اعلم، المهم انه شق عن قلبه فاستخرج القلب. شوف طلع قلبه بره خالص، تخيل يعني ايه هذا المنظر. وطبعا هذه حاجة غريبة على العرب في هذا الوقت، يعني حصلتش حاجة قبل كده أبدا بالطريقة دي، ما كانوش يعرفوا الجراحة ولا يعني العمليات الجراحية ولا أي شيء. فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، طلع حاجة جت يعني إيه حتة جت بسيطة زي العلقة أو حتة لحم صغيرة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك، خلاص دي حظ الشيطان منك أنت، وراح رميها. يعني خلاص الشيطان ملهوش إيه ليوش نصيب في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم غسله في طست، يعني طشت، طشت اللي احنا نقوله طشت في اللغة اسمه طست بالسين، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، بعد ما شق له صدره ورجع القلب في مكانه ثاني وطلع حتة العلقة دي ورماها وقال هذا حظ الشيطان منه، قفل عليه ثاني وغسله بماء زمزم، ثم لأمه، لأمه يعني رجعه مكانه، لما تقول التأم الجرح، الجرح يعني ايه مسك ببعضه اللحم ثاني، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، العيال أصحابه الصغيرين اللي يلعبوا معاه شافوا المنظر وخافوا، فأخذوها جاري على مين؟ على أمه، يخبرونها بهذا الحدث وبهذا الأمر. يسعون إلى أمه يعني ضئر، يعني ضئره اللي هي المرضع، فقالوا إن محمدا قد قتل، الحقوا ولدكم ده الربيع ده خلاص ذبحوه. طبعا هم شافوا ايه شق الصدر وطلعوا قلب من جوه، ده ذبح على طول. ان محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: قد كنت أرى أثر الخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. شوف أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحدث بهذا الحديث، كان إذا نظر إلى صدره صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أرى أثر خيط الخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه فعلا عملية جراحية حقيقية في خيط وخياطة، يعني سبحان الله العظيم. فهذا أيضا يبين هذه الكرامة بل المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة شق صدره، والذي شق صدره هو جبريل عليه السلام، وأخرج منه هذه العلقة التي هي حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين هذه المكانة والمنزلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أضال الله عز وجل في العمر، إلى الدرس القادم نتكلم عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نزل عليه الوحي، وكيف استقبل الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.